الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تزيح الستار عن منظومة باور المحدثة للدفاع الجوي بمدى يزيد عن 300 كيلومتر. الطيران السوري يشن غارات على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على هجوم بطائرات مسيرة على مواقع الجيش. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يدعو القوى السياسية للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية. إلى التفاصيل، أزاح وزير الدفاع الإيراني الستار عن منظومة باور الصاروخية المحدثة بمدى يزيد على 300 كيلومتر، كما دشن خط إنتاج صواريخ صياد 4B للدفاع الصاروخي بعيدة المدى. ويعمل صاروخ صياد 4B بعيد المدى بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 337 المحدثة. وفي تصريح للصحفيين على هامش التدشين، قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ الباليستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات، موضحا أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها. حول إزاحة القوات المسلحة الإيرانية الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور 373، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة إلى الأمام في زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية كانت في إزاحة القوات المسلحة الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور 373، وهو نتاج متقدم لمجموعة من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد. اختبار منظومة بافر 373 المطورة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى تمت بنجاح عبر صاروخ صياد 4B بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، ما يؤشر لدخول إيران بقوة إلى عالم الأنظمة الصاروخية الاعتراضية.
نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة بناء على الاحتياجات التي نشعر بها. أجرينا اختبار صاروخ صياد 4B بمنظومة باور 373 المحدثة بإصابة الهدف المحدد وعلى مسافة 350 كيلومترا. هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ البالستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات.
وفي هذا الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة باور، وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر. بمعنى آخر، فإن أي تهديدات جوية مفترضة من الأعداء ستكون حتما بمرمى تلك الصواريخ الدفاعية المتطورة. والسبت رعى العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة اختبار صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب بنجاح في المرحلة الأولى. وبحسب تقارير لخبراء، فإن صاروخ قائم 100 قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كيلوغراما في مدار يبعد 500 كيلومتر على 3 مراحل، وبعد اجتياز هذه المرحلة بنجاح سيتم في المستقبل القريب وضع القمر الصناعي ناهد لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار من قبل حرس الثورة الإسلامية باستخدام صاروخ قائم.
أعلن جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية في بيان عن اعتقال 3 خلايا تابعة لزمرة خلق الإرهابية قبل تنفيذها أي أعمال في محافظات خوزستان وأصفهان وفارس. وقال البيان إن الخلايا خططت لتجنيد مثيري الشغب ومهاجمة مراكز حكومية وأمنية وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين. كما أعلن حرس الثورة الإسلامية عن قيام إرهابيين 2 بمهاجمة مقر عسكري بمدينة مهشهر جنوب غرب إيران، حيث قتل أحدهما إثر إطلاق النار عليه فيما يجري البحث عن الآخر. حرس الحدود الإيراني أعلن من جهته ضبط شحنة أسلحة على الحدود الإيرانية الباكستانية قادمة في اتجاه محافظة سيستان وبلوجستان من خارج البلاد. شن سلاح الجو السوري غارات عنيفة على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على هجوم الإرهابيين بطائرات مسيرة على مواقع الجيش السوري. وذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القصف جاء ردا على هجوم الإرهابيين على مواقع الجيش السوري في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب، والذي أسفر عن استشهاد 5 جنود سوريين. وأكد المصدر أن الطيران السوري دمر خلال هذه الغارات معسكر تدريب لجبهة النصرة الإرهابية وملاجئ لها تحت الأرض وورشة لتجميع المسيرات، وتم تصفية أكثر من 90 إرهابيا بينهم قائدان ميدانيان، كما أصيب أكثر من 130 من الإرهابيين. تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة، ووقعت 5 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين. وجرى إلقاء زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال إلى جانب التصدي ل3 اعتداءات من المستوطنين. هذا واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس وبيت أجزة وبيت دقو والرام بالقدس المحتلة. وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صالح والزجاجات الحارقة في المزرعة الشرقية برام الله. كما أطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال في قرية دير شرف بمدينة نابلس. أعلن رئيس الوزراء الصهيوني المنتهية ولايته يائير لبيد أنه سيشكل معارضة قوية للمعسكر اليميني الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. وحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على أغلبية حاصلا على 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست. وأجرى نتنياهو يوم أمس محادثات غير رسمية مع شركاء محتملين في الائتلاف الحاكم، من بينهم تحالف اليمين المتطرف الذي جاء في المركز الثاني لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني. حول الإعلان الرسمي بفوز نتنياهو ومعسكره بغالبية مقاعد الكنيست، إليكم التقرير التالي.
مع الإعلان الرسمي بفوز نتنياهو ومعسكره بغالبية مقاعد الكنيست وقبل تسلمه التكليف من قبل رئيس الكيان المحتل نتنياهو ومكتبه، بدء المشاورات مع رؤساء الأحزاب اليمينية، وذلك للتداول فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة. ويبدو أن المداولات لنتنياهو بين أعضاء الليكود من جهة والمفاوضات مع أحزاب اليمين من جهة أخرى لن تكون سهلة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، سيما وأنه بدأت تظهر منافسة سرية وعلنية على الوزارات المختلفة من بينها وزارات المالية والأمن والقضاء التي يطالب بها أعضاء الكنيسة من الليكود وكذلك أعضاء كنيسة آخرين من أحزاب اليمين الأخرى. ولذلك وفق التقديرات السياسية فإن نتنياهو سيتجه لتشكيل حكومة موسعة تضم أحزاب مما يعرف بالوسط واليسار حتى لا يكون أسير لليمين المتطرف. وفي ظل التهديد والوعيد من قبل نتنياهو أثناء حملته الانتخابية وعوده لنخبيه بضرب المفاعل النووي الإيراني، رأى مراقبون داخل الكيان بأن ما طرحه نتنياهو لن يتعدى وعوده. في ظل التقدم العسكري الإيراني وإقدامه على ذلك سيشكل تهديد وجودي ينعكس على كيانه بشكل خطير، وإنما سيكتفي بذات السياسة التحريضية ضد إيران وبضرب سوريا ولبنان بحجة التواجد الإيراني هناك.
لا أعتقد ولا يستطيع، لأن أولا لا يوجد حلف بهذه الطريقة وبهذا الشكل، كلها هي مناورات لكسب من أجل وقف حد لأنشطة إيران الموجودة.
ورغم التوقعات التي تشير إلى أن المفاوضات الائتلافية قد تمتد على مدار أكثر من أسبوعين، إلا أن نتنياهو معني بتسريع المفاوضات لإظهار صورة موحدة لمعسكره والتوافق مع الأحزاب المختلفة على الخطوط العريضة للاتفاق قبل موعد تنصيب الكنيست المقرر في 15 من الشهر الجاري.
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القوى السياسية في البلاد للتفاوض معا دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها. وقال عبد الفتاح البرهان إنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، لكنه أضاف أن أي حزب يريد التمترس لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة، معتبرا القوات النظامية خطا أحمر لا يجب المساس بها. وكانت مصادر أعلنت أن قادة الجيش قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بواسطة دولية في إشارة لتخفيف الجمود السياسي. حول تقديم قادة الجيش في السودان ملاحظات على مسودة الدستور التي قدمتها نقابة المحامين، نتوقف والتقرير التالي.
مشهد التظاهرات في الشارع السوداني يتكرر في كل مناسبة منذ الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويطالب السودانيون بمدنية الدولة وخروج العسكر من المشهد السياسي بشكل نهائي. في هذه الأثناء قدم قادة الجيش ملاحظات على مسودة الدستور التي قدمتها نقابة المحامين في البلاد، وقالت مصادر مطلعة إن ملاحظات الجيش شملت طلبا بأن يسمح له بتسمية قائده العام، إضافة إلى وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها. كما تحدثت مصادر عن التوصل لتفاهم لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا على أن تستمر المشاورات على نطاق أوسع بشأن مواضيع الحصانة والعدالة الانتقالية. ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية، لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة.
نحن ما دارين أن البلد تروح وهم يتجاودوا في المبادرات الناس، ما دارين البلد تروح وهم يتجاودوا في الأوراق. أي ورقة تطرح للحوار يجب أن الناس يقعدوا فيها، القوى السياسية تقعد وتشرح هذه الورقة وتعيد تنظيم وتعيد رصتها. كل ذول بدهم مصلحة البلد والانتقال بها وحمايتها، لأننا نحط يدنا في يده.
البرهان أكد أيضا أن بلاده لا تستحق أن تبقى 3 سنوات بدون حكومة، وقال إن الجيش لن يقف متفرجا على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية بحواراتها، ولن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن.
أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي القحوم أن هناك تحركات أمريكية وبريطانية وفرنسية في الجزر اليمنية هدفها أحكام السيطرة على مضيق باب المندب. وقال القحوم خلال تصريحات صحفية أن الإمارات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في جزيرة ميون، ونحن نراقب هذا السلوك العدواني عن كثب ولن نقبل بتمريره، مشددا على أن أنصار الله تمتلك قدرات عسكرية تحفظ لليمن قدراته وسيادته واستقلاله. وأضاف أن المؤتمر اليمني المرتقب حول الأمن المائي من شأنه تقديم صورة واضحة بشأن امتلاك بلادنا عناصر القوة، مؤكدا أن حكومة صنعاء ملتزمة بحماية الملاحة الدولية وفق القانون الدولي. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. طهران تزيح الستار عن منظومة باور المحدثة للدفاع الجوي بمدى يزيد عن 300 كيلومتر. الطيران السوري يشن غارات على مواقع لجبهة النصرة الإرهابية ردا على هجوم بطائرات مسيرة على مواقع الجيش. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يدعو القوى السياسية للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. خصصنا محور لقائنا معكم على الهواء حول الأسرة الفتاة القدوة. إذن نقتدي جميعا بسيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وخاصة فتياتنا العزيزات، حيث سنتوقف عند أبرز محطات حياة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكيف يمكن لفتياتنا جعل هذه السيدة الجليلة قدوة لهن في حياتهن. كذلك كيف استطاعت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أن تبرز دور المرأة في تحملها لمسؤولية دينها واتباعها لإمام زمانها. نعيش في عصر صعب من ناحية الأزمات والتحديات التي تواجه الأسر، فهناك مسؤولية للآباء والأمهات في ترشيد الفتيات للاختيار الصحيح للقدوة. ما هي هذه المسؤولية؟ نعم، إن شاء الله اللقاء سيكون حافل بالمحطات الإنتاجية وآراء ضيوفنا الأكارم التي أعددناها لحضراتكم، إلى جانب آرائكم الطيبة التي سوف نتوقف عندها في لقائنا لهذا البرنامج. وفي البداية أحبتي الكرام، دعونا نتوقف عند هذه الدقائق وتكون مدخل لإطار حديث البرنامج إن شاء الله.
سيرة السيدة فاطمة المعصومة العطرة على قصر عمرها الشريف مفعمة بمضامين وتوجيهات كثيرة كنجوم تتلألأ في سماء الكمال والفضيلة، وحري بنا أن نتأمل تلك المفردات المعطاءة ونقف عندها بعين البحث والتدقيق والاستنتاج. فتلك الشخصيات العظيمة الاقتداء بنهجها، وذلك بعد التعرف عليها، تمثل ومضة منيرة ونقطة قوة في شخصية النساء والفتيات، إذ نجد فيهم قبسا ينير لنا الدرب في هذه الحياة الملأى بالأزمات المحيرة. فمواقفهم وكلماتهم تلقي بظلال الحكمة والطمأنينة والهمة العالية في خط الانطلاق نحو تكامل النفس وتخليها عن شوائب الضعف والتلوث بالشهوات والأفكار المتيهة. قصر عمرها لم يكن له أي تناسب مع عطائها ونورانية ما قدمته من مواقف توجت بقول أبيها المعصوم الكاظم عليه السلام: فداها أبوها. وهذا يمثل أول إنارة لنا بين يدي المعصومة، إذ البيئة والأسرة التي تتلقى منها تعاليمها وتربيتها وتحيا بين أكنافهم عامل مهم في تكوين شخصية الإنسان. فمن طلب القوة في شخصية طفله وعززها بالذكاء والخلق الرفيع والاستقامة والعلاقات الوازنة، فلينظر إلى البيت الذي تغذت فيه المعصومة، وأي يد زقت المعارف والقيم في نفسها حتى يتعرف على ما ينبغي تهيئته وتنظيمه في البيت المعطاء والبيئة المناسبة الخصبة. فالسيدة المعصومة وإن حرمت من أنوار أبيها الإمام الكاظم عليه السلام لظروف اعتقاله، إلا أن عنصر الوراثة النجيبة من راهب آل محمد والمرأة العارفة الطاهرة السيدة نجمة ألقى بصماته وصبغته على علو شأنها، كما أنها تلقت تربيتها ومعارفها من أخيها الإمام الرضا عليه السلام.
فالعظماء كالسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لا يجسدون بحضور رمزي خافت في كياناتنا لا يتعدى مراسيم الزيارة والذكر السريع في المناسبات المتعلقة بحياتها الشريفة والتسليط الإعلامي الباهت على شخصيتها المعطاءة، بل لابد لنا من إعادة صياغة حضورها العقائدي والثقافي في وجداننا لتغدو منهجية فكرية متحركة معنا على مستوى مختلف الأصعدة الحياتية.
نعم، ونشكر الزميلة ندى لتقديم هذه الدقائق.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة من العراق الناشطة الإسلامية نجلة العلي، وسؤالي لحضرتك أستاذ نجلة، برأيكم ما هي أبرز محطات حياة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكيف يمكن لفتياتنا أن يجعلن هذه السيدة الجليلة قدوة لهن في حياتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أقول أن هناك أبرز محطة في حياة السيدة الجليلة فاطمة المعصومة، كل حياة هذه السيدة محطات وبارزة جدا، وأختار من هذه المحطات طلب العلم بالنسبة لهذه السيدة الجليلة رغم صغر سنها. ولا يحسب الكثير من كنا أخواتي أن طلب العلم في الصغر أمر صعب، أبدا، بالعكس أمر جدا سهل، لأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقال، والبال بصورة عامة مهيئ لطلب العلم، فسارعوا إلى ذلك. المحطة الأخرى استغلال هذا العلم، وقبل استغلاله طلبه من المعين الصافي، من المصدر الصافي، لا تطلب العلم من أي مكان. كانت السيدة معصومة تأخذ العلم من أخيها، من في الزمان الذي كان فيه موجود الإمام الرضا عليه السلام، أو من بقية إخوتها عندما سافر الإمام الرضا. فهذه النقطة المهمة الأخرى. النقطة الثالثة هي الاستماتة في الوصول لنصرة أخيها الرضا عليه السلام، فنحن لا نعرف الكثير من الأسرار التي دعت السيدة المعصومة أن تغادر الحجاز للذهاب إلى خراسان رغم صغر سنها، ولكن نجد التأثير القوي لهذه الفتاة حيث استقبلت بمزيد من الحفاوة في كل مكان تحل فيه، وأيضا لم يقل لنا التاريخ ماذا فعلت هذه السيدة وماذا نشرت من العلوم في تلك المناطق، والتي قد يكون يعني أثر هذه الأمور التي فعلتها بارزا واضحا إلى اليوم، ولكننا نجهل هذه المصادر وهذه الأمور التي فعلت هذه السيدة الجليلة. فسلام عليها يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا، وشكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة للتكلم.
نعم، كانت معنا الأستاذة نجلة العلي الناشطة الإسلامية من العراق، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضورك الطيب معنا.
شكرا.
نشكر جزيل الشكر حضور الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. مستمعينا ومستمعاتنا، فرافقونا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو في مكة، وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرما في المدينة، ولأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو في الكوفة، ولنا حرما هو قم، وستدفن امرأة من ولدي سميت بفاطمة، من زارها وجبت له الجنة. كانت السيدة معصومة
ورعة ومن بيت أهل النبوة ومعدن الرسالة، وكانت ربيبة الإمامة، فقد حظيت بأحسن الأسماء وأجمل الألقاب، وهذا ما يدل ويشير على سمو مقامها ورفعتها. وعلى النساء والفتيات أن يقتدين بأخلاق وتدين وصبر وحنان هذه المرأة الجليلة، وأن يأخذن هذه المرأة قدوة لهن في كافة مجالات الحياة، وإن من مظاهر كرمها أن مثواها المقدس لا يزال منبعا للفيض وملاذا للزائرين ومأمنا للعباد وبابا من أبواب الرحمة الإلهية للقاصدين لها. كانت نعمة الأخت والبنت، فسلام عليك يوم ولدتي ويوم استشهدتي ويوم تبعثين حيا. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
حياكم الله مستمعينا الكرام، والتحية والشكر لأختنا الفاضلة أم علي الحسيني من العراق على هذه الرسالة. في كل الأحوال مستمعينا الكرام، فإن كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد شكلت بصفاتها وخصائصها وقيمها وأخلاقها نموذجا للفتاة التقية العفيفة والشريفة، وهذا النموذج الذي يجب أن نربط به بناتنا ليقتدوا إن شاء الله بها ويأخذوا عنها القيم والأخلاق. مسؤولية الآباء والأمهات تجاه بناتهم تحديدا هي تعريفهم على هذه النماذج المضيئة ليتعلموا منها ومن قيمها وسلوكها، لتكون لهم صورة مصغرة عنها في الإيمان والعبادة والاتزان والعفة والحجاب والأخلاق والسلوك السليم. كما نحن نرى هناك أحاديث كثيرة عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم، من على واحدة أو اثنتين من البنات جاء معي يوم القيامة كهاتين، هكذا كان يقول الرسول وضم أصبعيه، يعني كان مع النبي في نفس الموقع في نفس الموقف يوم القيامة. لكن المسألة هي رعاية وتربية الأبناء لا سيما البنات والفتيات في عصرنا الحاضر، هي مسألة ملحة خصوصا كما قلنا في هذه المرحلة التي تتوافد علينا عادات وتقاليد غريبة عن مجتمعنا يراد من خلالها سلب عفة الفتيات وحرفهم عن دينهم وجذورهم الأصيلة. نتوقف عند تطبيق الواتساب لنشكر أحبتنا الكرام الذين تواصلوا معنا وبعثوا إلينا بمساهمات ومشاركات، نشكرهم جزيل الشكر جميعا على هذه الرسائل. سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. في الأسرة المسلمة وبالتحديد المسلمة، لأن بقية الأسر لا يمكن أن نتخذها قدوة لنا، يعني بقية الأسر التي من خارج الدين الإسلامي، لأنها للأسف الشديد قد خضعت إلى ضوابط لا أخلاقية وغير شرعية من ناحية تربية الفتاة هناك في أوروبا مثلا، من ناحية تربية الفتاة ومن ناحية تنشئتهم ومن ناحية سن المراهقة التي يمرون بها، وكيف أن الفتاة سوف تعزل عن أهلها وتتخذ لها رفيقا مثلا يعني في المساكنة وفي الدراسة بدون سيطرة الأهل وبدون سيطرة الوالدة وبدون وازع ديني، كلها خارج إطار الزواج. الأمر الذي يؤدي إلى تفكك وانهيار الأسر انهيارا تاما، ولهذا نراهم يربون الحيوانات المنزلية من ناحية الكلاب مثلا أجلكم الله، أو يعني بمختلف الأنواع، لأنهم يشعرون بوحدة قاتلة ويكونون بلا معين أو بلا مثلا مؤنس، فيجعلون أنسهم وإعانتهم بالكلاب التي يربونها داخل بيوتهم ومنازلهم. وللأسف الشديد بدأت هذه العادات السيئة يعني تتسرب إلى عوائلنا الشرقية ومجتمعاتنا الإسلامية بنمط تقليدي صارخ للغرب،
وهذا للأسف يظهر في الكثير من الشخصيات التي لها مثلا متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانستغرام وفي الفيسبوك، ممثلين وممثلات ولاعبي كرة قدم وأطباء، ويعني أناس لهم مثلا باع داخل المؤسسات التي تعنى بعناية بالموارد البشرية، أي أن لهم متابعين، فنراهم يقلدون الغرب، وبالتالي ملايين المتابعين تقلد هذا الشخص الذي يقلد الغرب. القدوة للفتاة المسلمة يجب أن تكون الزهراء أمام عينها سلام الله تعالى عليها. القدوة للفتاة المسلمة يجب أن تكون زينب الحوراء أمام عينها، يجب أن تكون أم البنين أمام عينها، تكون فتاة وتكون زوجة صالحة وقائدة ومربية لأجيال شريفة كريمة، يكونون سادة وقادة وعلماء يقودون المجتمع على أتم وجه إلى بر الأمان. القدوة هم أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، يكونون للفتاة وللفتى وللأسرة المسلمة، حتى ننجو بعوائلنا وأهلنا من هذه الأمور التعسة التي نعيش فيها في عصرنا الحديث. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا الأخ الكريم دكتور ياسر من العراق على هذه المساهمة والمشاركة، بارك الله بك أخي، وتشكر على تواصلك معنا. وإلى عبد الله من السنغال الذي أيضا بعث إلينا برسالة كتب فيها يقول: إذا كان القدوة المسلمة حاجة ماسة، نحن نرى أن القدوة المسلمة حاجة ماسة لكل عصر وزمان، فإن الحاجة إليها في عصرنا الحاضر أصبحت أكثر إلحاحا لما تعانيه المجتمعات المسلمة من هجمة شرسة على المسلمة خارجيا وكذلك داخليا. شكرا جزيلا يا عبد الله. دعونا في هذه اللحظات نتوقف عند فقرة إنتاجية نستمع إليها، والعودة إن شاء الله تكون لضيفنا إن شاء الله الذي يلتحق بركبنا بعد هذه الفقرة.
على الهامش. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. اشتهرت السيدة فاطمة المعصومة والتي تشرفت مدينة قم المقدسة باحتضان جسدها الطاهر بعلمها وورعها وتقاها، حيث يقول الإمام الكاظم عليه السلام في حقها: فداها أبوها. وللسيدة المعصومة مقام عال جدا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يكن لها الإيرانيون حكومة وشعبا كل تقدير واحترام. والجدير ذكره أن يوم الفتاة أو عيد الفتاة في الجمهورية الإسلامية هو يوم ميلاد هذه السيدة الجليلة، كما أن مقامها سلام الله عليها الواقع في وسط مدينة قم هو أشبه ما يكون بالدرة التي زينت هذه المدينة، وجذبت إليها عشاق آل بيت النبي من مختلف أصقاع الدنيا. بعض كلمات قائد الثورة الإسلامية التي أشار خلالها إلى أهمية دور السيدة الجليلة في التاريخ الإسلامي ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام وتحول مدينة قم المقدسة إلى مركز إشعاع علمي وحضاري على مستوى العالم أجمع. لقد أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى أهمية دور السيدة المعصومة في تحول مدينة قم إلى ما هي عليه الآن بقوله: ولا شك أن دور السيدة المعصومة عليه السلام في جعل قم على ما هي عليه وإطفاء العظم على هذه المدينة الدينية التاريخية العريقة هو دور لا كلام فيه، فهذه السيدة الجليلة وهذه الفتاة التي ترعرعت في حضن أهل بيت النبي بحركتها بين الأتباع والأصحاب والمحبين للأئمة عليهم السلام ومسيرها بين المدن المختلفة ونثر بذور المعرفة والولاية بين الناس على امتداد هذا المسير، وبعد وصولها إلى هذه المنطقة ونزولها في قم تمكنت من جعل هذه المدينة تسطع كمركز أساس لمعارف أهل البيت عليهم السلام في ذلك العصر المظلم والحالك لحكومة المتجبرين وتتحول إلى قاعدة تشع منها أنوار العلم وأنوار معارف أهل البيت على أطراف العالم الإسلامي بشرقه وغربه.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم، معكم على الهواء الأسرة الفتاة القدوة. نتحدث في السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها عن ضرورة اتخاذ القدوة من قبل فتياتنا وجعل هذه القدوة والسيدة الجليلة فاطمة المعصومة قدوة لهن في حياتهن، حيث قد رأينا هناك دور كبير كان للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها كعمتها السيدة زينب سلام الله عليها، ويقال أنها زينب الثانية. التاريخ يحكي لنا حقيقة هامة، هي أن بني أمية بني العباس كذلك كانوا من أعداء النبوة والولاية. الفارق بينهما أن بني أمية كانوا يجاهرون في محاربتهم لآل البيت، بينما كان بني العباس يبطنون الخصومة ويظهرون خلاف ذلك، فانخدع البعض بهذا الأسلوب الماكر. السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها كانت حقيقة كما حظيت السيدة زينب الكبرى أخت الإمام الحسين، السيدة فاطمة المعصومة كان لها حقيقة هذا الاهتمام وهذا الدور من بين جميع نساء أمة أهل البيت، حيث نرى أن السيدة زينب تميزت بذلك الدور البطولي في سفرها الرسالي الخالد، ونرى أن السيدة المعصومة حملت تلك الرسالة التي حملتها السيدة زينب بعد أحداث كربلاء. كانت هي وأخوها أحمد بن موسى المعروف بشاه شراغ في إيران وبعض خواصها هم الذين تفهموا حقيقة المؤامرات العباسية وما يترتب عليها من العواقب الوخيمة، وهذا الأمر هو الذي دفع السيدة المعصومة لفضح تلك الدسائس، فانطلقت تطوي المسافات البعيدة لتحقيق هذا الهدف. قال الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في حق عمته، يقول: من زار عمتي بقوم فله الجنة. لقد كانت السيدة المعصومة عالمة بحوادث زمانها وحقيقة معلمة قديرة ومحدثة قديرة، كانت مشغولة بتعليم أصول الدين الإسلامي في حياتها، كما نقل عنها الكثير من الكرامات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذه السيدة لها مكانة رفيعة ومنزلة جليلة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق: ألا وإن قم حرمي تقبض فيها امرأة من ولدي واسمها فاطمة بنت موسى، يدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم. وروي أيضا عنه سلام الله عليه: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. اللهم وفقنا لزيارتها إن شاء الله في الدنيا وشفاعتها في الأخرى. مرة أخرى أعزكم أحبتي الكرام بهذه المناسبة الأليمة، ويجدر حقيقة بنسائنا وبناتنا في هذه الآونة وفي هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل العلم والتعلم أن يتخذنا من هذه السيدة الجليلة التي عاشت في عصر الظلم والظلام العباسي والقهر، بحيث أن بنات الإمام موسى الكاظم عليه السلام يعني لربما عاشوا في ظروف صعبة وجدا حقيقة قاسية. هذه الفتاة السيدة فاطمة المعصومة انتقلت وخرجت حقيقة من بغداد من العراق لكي تأتي لرعاية أخيها الشقيق الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ولتكون مدافعة عن ولايته، وهي الفتاة المؤمنة المسؤولة التي تبحث عن العلم والتفقه في الدين وتعلم النساء أحكامهن كما كانت تفعل جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا السيدة الزهراء التي جعلها الله مقياسا ونبراسا للنساء جميعا، فالحياة لها قيمة وهي مسؤولية وليست للهو واللعب وتقضية الوقت بالشر والبطر وزهرة الحياة الدنيا. جاءت تسميتها بالمعصومة سلام الله عليها
فقد عصمت نفسها بنفسها، لأنه ليس هناك معصومة من النساء إلا أمها الزهراء سلام الله عليها، وهي الوحيدة من نساء المسلمين وأهل البيت التي لقبت بهذا اللقب الشريف، حتى أن عمتها السيدة زينب الكبرى لم تنله بعظمتها ومكانتها في دنيا الطهارة والنزاهة والعفة والشرف مع ما كانت فيه من العلم والفقه والتقى، بحيث يشهد لها ابن أخيها الإمام المعصوم بقوله: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ولم يطلق عليها لقب ووصفة المعصومة. فالسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام كانت تمثل الشخصية النسائية المثالية والمقدسة في الإسلام لدى المسلمين بأجمعهم. فإذا قرأنا ما كتبه علماء المسلمين من السنة والشيعة نجد أنهم يتحدثون عنها بكل تعظيم واحترام ومحبة من خلال عناصر شخصيتها المميزة من العفاف والطهارة الشخصية والروحية التي قل نظيرها في نساء العالمين إلا من أمهاتها الكريمات.
السلام على بذرة النبوة ومعصومة الإمامة الطاهرة مولاتنا السيدة المعصومة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليه وأخت الإمام رضا سلام الله تعالى عليهم أجمعين. تعد هذه السيدة نموذج آخر من النماذج العظيمة التي سطرت على لوحة التاريخ دروس كثيرة زاخرة بالعبر والعباد للنساء والرجال من أمة محمد ولكل الأمم. هذه السيدة التي كانت مثالا للحشمة والستر والعفاف والجهاد والدعوة إلى سبيل الله وإلى دين محمد صلى الله عليه وآله، إنها الطاهرة البذرة العظيمة من بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أختكم رغد الكارخي من العراق.
وافر التقدير للأخت الكريمة رغد من العراق على هذه المشاركة والمساهمة، الله يتقبل منك أعمالك يا أخت رغد. وانتقلوا إلى لبنان في هذه اللحظات، حيث التحق بركبنا سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من هناك. شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام،
بارك الله بكم لهذا الحضور الطيب شيخنا وإتاحة الفرصة لنا. نود أن نتحدث في هذا اليوم عند مكانة السيدة فاطمة المعصومة حقيقة، التي جاءت بحقها وبفضلها الكثير من الأحاديث من أئمتنا الأطهار. كيف استطاعت هذه السيدة أن تبرز دور المرأة في تحملها لمسؤولية دينها واتباعها لإمام زمانها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على رسوله الأعظم محمد وعلى آله الأطهرين الأكرمين. السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام ابنة الإمام الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام، صاحبة المرقد المكرم بمدينة قم المقدسة، أعطت للمرأة أوج المراتب الإنسانية، وهذا ليس غريبا ولا عزيزا، لأن الانتساب إلى أهل البيت عليهم السلام تارة يكون انتسابا ولائيا عمليا، وأخرى يكون انتسابا نسبيا، فما بالنا بالجمع بين الانتسابين، الانتساب الولائي العملي والانتساب النسبي.
نعم.
فقد تلألأت سماء العظمة بنساء عظيمات بالأصل للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وبالتبع لنساء عظيمات كالسيدة زينب عليها السلام وأم البنين وخديجة بن خويلد عليها السلام، وأيضا فاطمة الملقبة بالمعصومة التي حازت على مدح جملة من الأئمة عليهم السلام. ومن المعلوم جدا أن السيدة فاطمة المعصومة أتت لملاقاة أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يعطينا درسا مهما أن على الإنسان أن يسعى للقاء المعصوم عليه السلام. إن لم نستطع نحن أن نلتقي بالمعصوم عليه السلام لقاء مباشرا، فإننا نلتقي به من خلال الأعمال الحسنة التي ينبغي علينا أن يرانا عليها، وأن لا نزعجه، وأن لا ندخل مع مدخل الأسى على قلبه بسبب الأعمال السيئة التي نستعيذ بالله من فعلها وعملها.
نعم، أنا أود أن أتوقف أيضا في سؤالي الأخير لكم شيخنا الفاضل، ضرورة وأهمية حقيقة الاقتداء بهكذا نماذج طيبة وطاهرة من قبل الفتيات، ومسؤولية الآباء والأمهات حقيقة في ترشيد فتياتهن للاختيار الصحيح للقدوة في العصر الحاضر الذي نواجه الكثير من التحديات الكبيرة لبناتنا وفتياتنا من العفة والطهارة وكذلك العلوم المختلفة.
إذا تصفحنا في سيرة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام نجد أولا أنها أخذت شهادة علمية من الإمام الكاظم عليه السلام في تلك القصة المعروفة، فعلتها فداها أبوها، فعلتها فداها أبوها، فعلتها فداها أبوها، وذلك حينما جاء جمع من الشيعة بأسئلة ليطرحوها في محضر الإمام الكاظم عليه السلام فلم يجدوه، وأجابت السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام عن تلك الأسئلة، ولما قرأ الإمام الكاظم عليه السلام هذه الأجوبة قال فعلتها فداها أبوها. فأولا نستفيد أن يكون لدينا علم، تخصص علمي، أن تذهب الفتاة في أي موقع كانت إلى الدراسة والتخصص العلمي والإبداع، لأن الفتاة في عصر الغيبة الكبرى و بعد العصر الغيبة يعني في عصر الظهور هي التي تشكل البديل الحضاري للعالم، يعني هناك عالم الآن يدعي الحضارة على أوساط الإمام المهدي، ولا سيما الإناث وسيما الفتيات، أن يعددن أنفسهن لكي يتخصصن بالعلوم المختلفة لتشكيل البديل الحضاري اللائق لقيادة العالم. هذا أولا. إذن العلم. ثانيا الإيمان، لأنه ينبغي قرن العلم بالإيمان، لأن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، نحتاج إلى علم وأيضا نحتاج إلى إيمان. ثالثا الأخلاق، نحتاج إلى الأخلاق في البيت، في الأسرة، في القرية، في المدينة، في المجتمع. الأخلاق منضمة إلى العلم، منضمة إلى الإيمان، هذا الثلاثي العلم والإيمان والأخلاق يشكل بنية أساسية للمرأة المثالية النموذجية التي تكون لائقة لاستلام زمام البديل الحضاري للأمة في عصر غيبة الإمام المهدي وفي التوطئة والتمهيد لعصر الظهور للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وإنشاء الحكومة العالمية العادلة.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لحضوركم معنا سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كنتم معنا من لبنان وفي لقائنا توقفتم في هذه الكلمات الطيبة فجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم شيخنا.
حياكم.
أهلا ومرحبا بكم. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة للقائنا معكم على الهواء، كما أشكر جزيل الشكر هذا التواصل الطيب معنا وفي لقائنا، حيث أشكر جزيل الشكر للأخت مريم من البحرين، الأخت الفاضلة الأخت الكريمة أم علي أيضا من البحرين على تواصلها معنا، أبو علي من سلطنة عمان، كل هؤلاء الأحبة ساهموا معنا وشاركوا معنا وأرسلوا إلينا برسائل. أبو محمد من البحرين أيضا مشكور جزيل الشكر على تواصلك معنا، وعبد اللطيف أيضا من البحرين تشكر على وقفتك هذه والاستماع إلى إذاعة طهران العربية. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، إذا أردنا أن نستجمع أطراف الحديث في لقائنا هذا وعند الأسرة والفتاة والقدوة، تواجه حقيقة المرأة المسلمة في هذا الزمن تحديات كبيرة جعلت أفكارها التي تؤمن بها بكل بساطة موضع اختبار، وعرضت شخصيتها الإسلامية إلى محاولات شتى من التمزيق والتشويه. بمقدار التحدي لابد أن تكون الأعباء التي ربما حقيقة ينوء بها كاهل المرأة المسلمة، وهي في هذا المجال رد التحدي وحمل أعبائه تحاول فرض وجودها في قبال الموجودات الزائفة والأيقونات المشوهة التي صنعها إعلام الغرب الوهمي. يجب أن تسعى المرأة المسلمة بعقلها وقيادتها الفذة على تذويب هذه الرتوش الوهمية التي تحاول صنع نماذج سلبية للجيل القادم، فهي حرب عنيفة وهائلة يتعرض لها الجيل برمته. ومن واجب النساء المسلمات القياديات رد الاعتبار الإسلامي وتعديل الانحراف الذي لحق بالشخصية المسلمة في الساحة العالمية عن طريق زيادة الوعي وتنوير المسلمين وتسليط الضوء على القدوات المسلمات التي تركنا بصمة كبيرة في التاريخ، والسعي في السير على نهجهن بخطوات ثابتة وركيزة. تبقى المرأة أو إرادة المرأة في تحدي الصعوبات والوصول إلى المبتغى الإلهي هو العامل المساعد الأكبر لتحقيق ذاتها. فإذا أرادت المرأة شيئا وآمنت به وبقدراتها، لا يمكن لأي حاجز أن يحد من سقف طموحاتها أو يقف حاجزا بينها وبين حلمها، خصوصا إذا كان الهدف ساميا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. بلا شك حينها ستتحول كل المصاعب بالصبر إلى حلاوة، وسيسهل الله سبحانه وتعالى طريق الخير بالورد والياسمين، وستزهر الأمة بوجود نماذج قيادية قدوتهن الزهراء سلام الله عليها والسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يسرن على خطاها في إثبات الحق والمساهمة في بناء هيكل إسلامي قوي يزرع أصوله في ربوع العالم. شكرا لكم ولطيب متابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
عشير.